شهادة العرب في الطبيعة، والآن أوقفت العرب على جنب، يمكن إن شاء الله.
خير إن شاء الله، جزاك الله خير وإن شاء الله أن يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. معنى كلمة افتتاحية في الدورة العلمية قد نسميها الأولى، لأن كانت هناك دورة نفس الدورة ولكن لم تكن بهذا الاسم الذي أسماها الشيخ الفاضل الشيخ رائد بن عبد الجبار المهداوي صلى الله عليه وسلم، سمى هذه الدورة بلزوم السنة والجماعة. وكان لنا الشرف صراحة افتتاحية هذه الكلمة الشيخ الفاضل شيخ نزار ابن هاشم العباس السوداني صلى الله أن يحفظه وأن يعينه، وسيتكلم فيها حول كلمة حول أخذ العلم، أن من لزوم السنة والجماعة أخذ العلم عن الواضحين. فليتفضل الشيخ نزار مشكورا مأجورا حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه مثل هذا اللقاء الذي تسبب فيه الإخوة المشايخ الشيخ رشيد ذيش حفظه الله والشيخ رائد ومن معه من الإخوة السلفيين الشيخ سعد الزعتري والشيخ أسعد الزعتري حفظ الله الجميع على إتاحة هذه الفرصة التي أتشرف بها أن أكون مع إخواني والمشايخ في نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. فمرحبا بكم جميعا وحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد.
جزاكم الله خير، هذا من تواضعكم الشيخ نزار حفظكم الله، تفضل الله يحفظكم. الله يحفظكم.
ومرحبا بالإخوة جميعا في فرنسا، الإخوة السلفيين، وهذا مما يفرح القلب وتسعد له النفس، نخاطب الإخوة والأبناء في فرنسا في مسجد المحطة في مدينة تيلفين بحسب ضبطها عندكم طبعا، حياكم الله. ونسأل الله أن يكلل هذه الجهود بالخير والنجاح والسداد والتوفيق بما فيه الخير والرضا.
الشيخ يسلم عليك يا إخوان، وهم يسلمون عليك الشيخ نزار حفظه الله.
السلام جميع الحياة الله. هذا أمر مفرح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقبولين.
آمين.
وهذه الدورة معنون لها لزوم السنة والجماعة لاختيار أخينا فاضل الشيخ رائد المهداوي حفظه الله، جاءت في محلها. فإن العالم الإسلامي والعالم أجمع يمر بمرحلة عظيمة وعصيبة من أنواع وألوان من الفتن، فنسأل الله العافية والسلامة. فكان من اللازم ومن المهم جدا أن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر العظيم، فإن لزوم السنة والجماعة هو في حقيقته لزوم للإسلام الذي أمر الله عز وجل به ودعت إليه الرسل ودعا إليه خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي من قبله فاز ونجا ونجح، ومن خالفه وعصى أمر ربه خاب وخسر والعياذ بالله. الله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فحين الكلام عن السنة والجماعة، السنة تعني شريعة الله الإسلام قائم على الكتاب والسنة، والجماعة تعني جماعة الحق الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من المسلمين وعلى رأسهم علماء الإسلام والسنة. تعني الجماعة أيضا الاجتماع مع سلاطين المسلمين في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن طاعة السلطان في طاعة الله، وهي من طاعة الله سبحانه إذا أمروا بالمعروف يقولوا سمعنا وأطعنا لله وحده لا شريك له. والناظر في واقع الناس وفي واقع الكثيرين يجد تفلتا عظيما عن هذا الأصل العظيم، ومنهم من يتفرق عن القرآن والسنة وعن أهل العلم، ومنهم من يتفرق وينفلت أيضا عن سلاطين المسلمين وحكامهم، فتقع بذلك الفتن الظاهرة والباطنة، ويحصل بذلك الفساد في الأرض الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والفتن التي شهدها عالم المسلمين من ظهور الخوارج قديما وحديثا، وما جاء من هذا الفكر من أنواع شتى من مظاهر الإرهاب، من القتل وسفك الدماء في بلاد المسلمين وفي غيرها، حتى في فرنسا هذه ما نتج ذلك إلا بسبب انحراف الناس عن السنة والجماعة، فحصل منهم ما لا تحمد عاقبته، وجر ذلك على المسلمين الويلات والويلات، وشوه الإسلام بسبب هذه التصرفات المخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاختيار هذه الدورة تحت هذا العنوان هو اختيار طيب وموفق إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذه الدورة وبدروسها ومحاضراتها التي أعلن عنها من خلال برنامجها المنشور، فأسأل الله التوفيق والسداد للجميع. وأما الكلمة المختصرة التي اختيرت حول شأن السنة والجماعة هي التنويه عن أمر عظيم، ألا وهو أن تلك السنة وتلك الجماعة التي في حقيقتها الإسلام الذي بعث الله عز وجل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه، هذا السبيل وهذا الطريق لا سبيل إلى تحقيقه إلا إذا أطعنا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخذ العلم عن أهل السنة والجماعة الواضحين. فإن دين الله سبحانه وتعالى دين واضح، أول سورة في كتاب الله بعد الفاتحة فيها الإشارة إلى عظمة هذا الإسلام ووضوحه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن اسم الإشارة يدل دلالة واضحة ظاهرة وضمنية ومعنوية وحرفية على وضوح الشيء وعلى ظهوره. إذا نستقرع شيئا من هذه الأساس في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم طال بنا المقام، ولكني أشير إشارات عاجلة لبيان عظمة الإسلام ووضوحه وظهوره في كل جوانبه. وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي، إلى آخر الحديث. فهذا الكتاب وهذه السنة التي أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكونا في غاية من الوضوح لما تمت الإشارة إليهما، هذا دليل عظيم على أن كتاب الله واضح، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وأن الذين يحملون هذا الكتاب وهذه السنة أيضا أخذوا هذا الوضوح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم بيان وتأكيد وضوح هذا الدين ووضوح أهله، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وضوح، بيضاء نقية في وضوحها، في جوانبها، في أركانها، في أصولها، بيضاء مع نقاء وصفاء ووضوح وجلاء، ليلها كنهارها لأجل وضوحها، لا يزيغ عنها، لا ينحرف عنها. بعد هذا الوضوح وبعد هذا البيان، إلا من كتب الله عليه الهلاك والضياع والضلال والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. لذلك ما من نص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى الكتاب، وفيه إشارة إلى السنة، وفيه إشارة إلى العلم، وفيه إشارة إلى العلماء، إلا وهو دليل على وضوح كل هذه الأشياء، على وضوح الكتاب والسنة ووضوح العلم ووضوح العلماء الذين يحملون هذا الاسم. فإذا مررنا بأي إشارة، بأي نص في شريعة الله فيه الإشارة إلى أصول الإسلام فهو إشارة إلى الوضوح. فحينما وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بطلب العلم كما في الصحيح، تعلموا العلم قبل أن يقبض، فإن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من قلوب العباد، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما واحدا، أو حتى إذا لم يبق عالم واحد، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الحديث العظيم يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد الأمة ويرشد المسلمين كبارا وصغارا إلى أخذ العلم عن أهله، أولئك العلماء الذين من أعظم سماتهم الوضوح، وضوحهم جاء من اتباعهم الكتاب والسنة الواضحين في كل جوانبهما. فعلى المسلمين وعلى طلاب العلم إذا أرادوا لزوم السنة ولزوم الجماعة التي إذا سلكت، يعني هذه الطريقة القائمة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلكناها وسلكت حصلنا على السعادة بإذن الله في الدنيا والآخرة، والنجاة في الدنيا والآخرة، والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه وتحقيقه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حصل عليه الاجتماع حصلت به النجاة، وإذا حصل عليه الافتراق والاختلاف حصل به الفساد والهلاك. وكلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، افتراق اليهود والنصارى، ما يحصل من في أمة الإسلام من افتراق، حينما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى وقالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح، أن نأخذ العلم عن أهله، وأن نأخذ العلم عن مصادره الصحيحة. هذا هو سبيل الجنة. لا سبيل إلى جنة الله إلا بهذا الطريق. فعلم لم تراعى فيه هذه المسألة من الوضوح في كل الجوانب فهو سبيل يقود إلى الفساد وإلى الضياع ولا اتباع شياطين الجن والإنس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما في صحيح مسلم. طريق العلم هذا هو طريق العلم الواضح المأخوذ عن أهله الواضحين. ومع ذلك من حرصه صلى الله عليه وسلم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، كما حثنا على سؤال الله وطلب العلم الذي ينفع. كان يعلمنا وأرشدنا صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إلى سؤال الله العلم النافع، وأرشدها إلى الاستعاذة بالله من العلم الذي لا ينفع، العلم الذي يضر. وحذرنا أيضا من سلوك طريق الذين لا يعلمون، والذين يحدثون لنا بما لا نعرف من دين الله سبحانه وتعالى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة وأن ما سيكون في آخر الزمان وقد ظهر للعيان أنه سيكون في الناس أناس يحدثون الناس بما لم يسمعهم ولا آباؤهم الأقدمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، تحذير واضح للمسلمين من سلوك طريق كل من يدعي العلم لكنه يعلم الناس أو يدعي تعليم الناس على طريق يخالف الوضوح ويخالف الطرح الشرعي المستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه إشارات نصية واضحة تحث الأمة وتحث طلاب العلم على وجه الخصوص على طلب العلم من الواضحين من أهل العلم والفضل الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم جميعا. فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا هذه المسالك الطيبة، وأن يوفقنا للعلم النافع، وأن يسهل لنا هذا الطريق، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي هو تحقيق لهذا العلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نجتهد في لزوم طريق السنة والجماعة، خاصة في هذا العصر الذي ظهرت فيه الفتن وأضلت برأسها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يرقب بعضها بعضا. كلما ظهرت فتنة يقول المسلم أو المؤمن: هذه مهلكتي، حتى تنقشع. نسأل الله العافية والسلامة. علينا أن نصبر على هذا الحق وعلى هذا الطريق، لأنه طريق يحتاج إلى صبر ومصابرة. فلا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. نعم، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. فسلاحنا بعد الله وقوته وتقويته لنا أن نتسلح بالصبر، وأن نحارب النفس وأهواءها، وأن نحارب شهواتها، وأن نثبت على الصراط المستقيم، وأن لا ننجرف يمنة أو يسرى عن هذا الطريق المستقيم. لأن الانجراف ولو بمثقال ذرة إن لم يسلم الله العباد فإنه طريق يقود إلى العذاب وإلى الهلاك وإلى الفتنة وإلى الضياع. والسعيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جنب الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فأنصح نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وبالسير الحثيث على طلب العلم وتحصيله، وعلى سؤال الله بالصدق أن يوفقنا لهذا العلم النافع وأن يثبتنا عليه. وعلينا أن نشكر الله على نعمه أن بين لنا هذا الحق، وأن وفقنا لعلماء سلفيين دلونا بتوفيق الله بطريق السنة. جعل الله في الأمة أئمة يهدون الناس إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم. فلنشكر الله على هذه النعمة، ثم نشكر لعلمائنا أهل السنة والجماعة من مات منهم، نشكر الله لهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة من مات وسبق إلى الله، ومن أمد الله في عمره، ندعو له بالمغفرة وبالرحمة، ومن كان حيا ندعو الله له بأن يطيل عمره في طاعته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمتعنا بحياته، ونصبر على نيل العلم عنهم ومنهم، ونصبر على هذه الطريق، ولا ننسى دعاءه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا ننسى أيضا أن ندعو الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا، فإن العبد إذا وكل إلى نفسه ضاع، لكنه إذا كان في رعاية الله وكان في حفظ الله كان في مأمن وفي سعادة وفي خير السعيد، من وكله الله لله. فلا تنسوا دعاء الله بالدعاء الثابت الصحيح: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة،
آمين،
وأن يشكر أهل المشايخ الأفاضل إقامتهم لهذه الدورة، وعلى هذه الجهود المبذولة من الإخوة في فرنسا لجمع كلمة السلفيين ولأخذ العلم من طلاب العلم ومشيخة السنة الواضحين. فأسأل الله أن يعينهم على هذا الخير، وأن يوفق المشايخ على هذه الكلمات وعلى هذه المحاضرات، وأن يوفق الأخ الفاضل رشيدا على درسه الطيب وسهول العقائد الشيخ السعدي رحمه الله، وأسأل الله أن يفتح عليه من فتحه، وأن يجعل الجميع قابلين حيثما كانوا وحيثما حلوا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنا أعتذر عن اختصار الكلمة لأجل الظرف الصحي، لا أستطيع الكلام أكثر من هذا نسبة لالتهاب في الصدر والحلق، فأعتذر. ولكن هذه إشارات، ولم آتي والله بشيء جديد، وإنما هو نوع من التذكير، وسيكون عند إخواني الأفاضل المشايخ القائمين والمدرسين في هذه الدورة، سيكون عندهم إن شاء الله ما ليس عندي عشر معشار ما عندهم، فاستفيد منهم. وأسأل الله أن تنتفعوا بعلمهم، وأن ننتفع جميعا بعلوم إخواننا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ نزار على ما قدمه وأبداه. بالعكس، هذه كلمة جامعة، نعتبرها جامعة مفيدة لطلاب العلم على العموم. وفعلا الشيخ أسأل الله له الشفاء التام، يعني مريض، أسأل الله أن يشفي شيخ نزار ويعافيكم معافاة التامة. ونحن قد أطلنا عليك شيخ نزار، سامحنا ونرجو المعذرة. والله بالعكس، أنت عندك الخير.
فرح جدا بملاقاتك.
الله يحفظك، عندك الخير كله.
الله
يحفظك. نستأذنك في سؤالين أو ثلاثة، سؤالين فقط حفظك الله على العجل، وأنا أعرف أنك متعب. الله يحفظك، الله يبارك فيك. السؤال حفظك الله، بعض الشباب يسأل، يقول أن بعض المشايخ في باكستان، لم يذكر أسماء هؤلاء المشايخ، الله أعلم بهم، يقولون إن كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله هو ليس منه، ويستدلون على ذلك أنه لا يوجد دليل على أن هذا الكتاب له، ويقولون أيضا أن صاحب هذا الكتاب اسمه أبو عبد الله غلام خليل، وهو يعتبر من الكذابين، فيعتبرون بذلك أن شرح السنة مشكوك فيه. فما تعليقكم حفظكم الله؟
بحسب علمي والله أعلم أن هذا الكتاب للبرهاري كما بيّن أهل العلم، وهذا مذكور في بعض الكتب التاريخية، وبيّن ذلك العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب. وأقول للشيخ الربيع حفظ الله شرح لهذا الكتاب، أليس كذلك؟
نعم، بلى نعم نعم.
هذا كتاب الثابت للبهاري، ويؤكد ذلك أيضا ما في ثنايا هذا الكتاب من العقائد السلفية الواضحة التي عليها معتقد أهل السنة والجماعة، مع وجود بعض النصوص التي هي عبارة عن بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، لكن هذا لا يخرج كون هذا الكتاب لواحد من أئمة السنة، فهذا الذي يعرفه ولا يشكك في هذا الكتاب، وهو كتاب ثابت ويستفاد منه وشرحه علماؤنا، وفيه أمور طيبة وفيه أوصاف عظيمة وفيه فوائد ثمينة لا تخرج إلا من في إنسان ذاق طعم السنة وذاق معنى السلفية وكان على علم واسع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذاق منهج السلف الصالح. والله أعلم.
طيب جزاك الله خير الشيخ نزار، وكما ذكرتم حفظكم الله كتاب صارت به الركبان وهو مشهور، وكثير محققين قد بينوا الذين حققوا الكتاب أنه نسبته صحيحة إلى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وشخصية البربهاري كان موجود، نعم لا شك ولا ريب. نعم. هذا السائل حفظكم الله يسأل حول
باللغة الفرنسية،
طيب يسأل حفظكم الله يقول شيخنا ما نصيحتكم يا شيخنا لأخ هو في عمره أو قد قضى من عمره 32 سنة وترك طلب العلم ورجع إلى فرنسا وهو يريد الزواج، الظاهر أنه ترك طلب العلم لأجل الزواج ويصبر على هذا، يصبر ما أدري هل هو يصبر على طلب العلم أو يصبر على الزواج، المهم هكذا مكتوب، ولكنه لم يجد شيئا حتى الآن، يعني لم يجد زوجة حتى الآن، فما نصيحتكم له؟ هل يستمر؟ الظاهر كان يقول هل يستمر في طلب العلم أم يعني يبحث يعني الزوجة؟ هذا بارك الله فيك ويز الزوج.
أذكرها هنا بارك الله فيك أخي رشيد والأخوة جميعا، يعني كلمة للنصري رحمه الله حسن رحمه الله، يعني يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما أجمعا أو جميعا فعليه بالعلم. فإن العلم النافع هو طريق لكل خير، طريق لكل خير، لأن طالب العلم لا بد أن يعلم أن الزوجة الصالحة هي من الله، رزق من الله، كما هو العلم النافع رزق من الله، يعطي الله سبحانه وتعالى العلم النافع لمن يشاء ويهب أيضا الزوجة الصالحة لمن يشاء، فكلما تعلم العبد العلم النافع الصحيح تقرب إلى الله وكان قريبا من ربه وتعرف على الله وازداد حبا لله أو ازداد سؤالا له، لأنه يعلم أنه ما من شيء إلا بيد الله، كما قال تعالى وَمِنْ شَرِيْنَا إِنَّنَا خَزَائِنُهُ الخزائن والأمور بيد الله، فيخطب العلم ويخطب الزوجة أيضا، يجمع بين الأمرين. بعض الطلاب يقول أمم تاتي شبه يقول إذا أردت أن أتزوج سأطلب العلم، وبعضهم يقول لا إذا تعلمت وطلبت العلم لا أتزوج، أو إذا طلبت العلم وأردت أن أتزوج سأكل العلم. فأذكر هنا يعني كلمة لبعض مشايخنا حفظه الله، حينما أردت الزواج بارك الله فيكم ذهبت إليه وكان في نفسي مثل هذه الأمور، خفت إذا تزوجت أترك العلم، فقلت له يا شيخ عندي فكرة الزواج ولكني أخاف إذا تزوجت يعني ما أطلب العلم، أنا ما طلبت العلم يعني كالإخوة المشايخ وطلاب العلم الكبار، يعني هو العلم بسيط في جار هذا المسكين، فقال لي أنا ما لا تزوج أنا ما طلبت العلم إلا بعد الزواج. ها ثم بين لنا حفظه الله لأن الأنبياء والرسل جعل الله لهم أزواج وذرية، ومع ذلك كان الوحي يتنزل عليهم وكانوا من أهل العلم، وعلماؤنا هؤلاء معروفون كانوا لهم أزواج وما زالوا على العلم عليه أن يخطب العلم ويخطب الزوج الصالحة، فإذا لم يجد زوجة صالحة عليه أن يخطب العلم باستمرار. هذا الشخص بهذا الفعل وهذا التصرف سيفقد الأمرين، لن يجد زوجة صالحة ولن يجد علما نافع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يجمع بين الأمرين وأن يستعين بالله ويدعو الله بالعلم النافع وبالزوجة الصالحة، فإن الأمر كله بيد الله وحده لا شريك له. هنالك إضافة لما يتعلق بالسؤال الأول حول السنة للبربهاري، تسمح لي أخي؟
تفضل تفضل لا تفضل.
حمدك الله. أهل البدع والأهواء الذين لا يحبون التميز ويريدون المياعة ويريدون أن يسكتوا صوت الحق، ربما غاضهم كتاب البربهاري لأن كتاب البهاري فيه تمييز بين السنة والبدعة، وفيه ردود شديدة على أهل الأهواء والبدع من الجهمية وغيرهم، ولذلك لا يريدون طلاب العلم أن يكونوا على قوة وعلى وضوح وبيان في شأن منهجهم وفي شأن طلبهم للعلم الشرعي، ولذا يشككون في مثل هذا.
السلام عليكم. معنا شيخ نزار، انقطع الاتصال. نعم نعم، لو تكررون الجملة تفضل.
نعم، عندي إضافة لمحمد بن صالح حول شرح السنة للبهائي. قلت بارك الله فيك إن أهل الهوى والبدع ومن ينتسب حتى إلى السنة لكن عنده ضياع وعنده ضياع ولا يريد أن يتميز ويريد أن يخلط بين الحق والباطل، ربما يشكك في مثل هذه الكتب، لأن كتب السنة ولأن كتاب البربهاري من أعظم ما فيه فيه إيضاح للسنة والجماعة، وفيه أيضا شدة على أهل البدع، وفيه بيان لما كان عليه السلف تجاه يعني الأهواء والبدع. ولكي يبتعد الطلاب عن هذا المنهج العظيم تجاه أهل الأهواء والبدع وموقف السلفيين تجاه أهل الأهواء والبدع، ربما يضعن له في هذا الكتاب لينصرفوا عن السنة والجماعة وعن موقف أهل السنة والجماعة تجاه أهل الأهواء والبدع بمثل هذه الشبهات. وكثير من كتب السنة حاول أهل البدع أن يشككوا فيها كبعض كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وما شابه ذلك، لكي يصرفوا الناس عن السنة وأهلها. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الدعوات ومن مثل هذه الشبهات، فإنها دسائس بصوت أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ نزار. لعله يكون المهم، أحد الإخوة الذي أفادني بالسؤال قال قائل هذا الكلام رجل يدعى الظاهر أنهم يعتبروه من أهل العلم عندهم هناك، اسمه الزبير علي زاي، هو يشكك الناس في كتاب السنة البربهاري. اليوم البربهاري كتاب وغدا اللالكائي وبعد غد كذا، كما ذكرتم حفظكم الله، هم ينفرون لأن كانت شوكة في حلوقهم. هذا بارك الله فيك. نعم، وإلا لو كان الأمر كما ذكروا لكان أهل العلم الناصحين بيّنوا للأمة أن هذه الكتب لا تصح كعادتهم رحمه الله في الكتب التي لا تصح. نعم، هنا سؤال عبر الشبكة ولعله الأخير إن شاء الله شيخنا، هل يجوز أن أجعل، يقول السائل، هل يجوز أن أجعل على الجهاز، جهاز يقصد زيادة التسجيل ظاهر، سورة البقرة بالمكبر، المكبر الصوت، وأنا خارج البيت لأجل الأخ عبر هنا بطهارة البيت والدار لأجل أن يطرد الجن من البيت، هذا هو.
والله الذي يظهر لي أنه إذا أراد بشغل ذلك يكون من الحاضرين، هذا أفضل وأبرك، هذا أفضل وأبرك.
نعم،
شغل القرآن وهو من الحاضرين، لأن هذا الجن والشياطين هي مرتبطة لا شك بالإنسان، وتفر من البيوت التي تقرأ فيها سورة البقرة، لكن الإنسان يكون حاضرا، يكون حاضرا يستمع أو يقرأها، ولا شك أنه إذا قرأ بنفسه هذا أفضل وأولى وأبرك من أن يشغل شيئا آخر، هذا لا يمنع من تشغيل سورة البقرة في المكان، لكن يكون من الحاضرين، هذا أيضا من باب توقير كلام الله وتعظيمه إن شاء الله. هذا بحسب علمي، كان عندك شيء
أخي
رشيد خلاف هذا؟
الله يحفظك. لا والله ما نتقدم بين أيديكم، الله يحفظكم، لا أتقدم بين أيديكم، الله يحفظك، الله يبارك فيك، حفظكم الله. جزا الله الشيخ نزار على هذا جهوده وعلى وقته الذي أمضاه معنا حفظه الله، ونكرر نسأل الله له الشفاء التام العاجل، بارك الله فيكم، شفاء لا يغادر سقما، حفظكم الله.
آمين.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإياك وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.